الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زلنا في جواز عملية الاستنباط، وقلنا بأن البعض رفض أن هذه العملية استنادا لوجود مصطلح وهو مصطلح الاجتهاد، وقلنا أن هذا المصطلح مر بسيرة تاريخية غير جيدة جعلت منه منبوذا عند البعض، إلى أن جاء العلامة الحلي المحقق الحلي رحمة الله عليه وبين وشخص وقال عندنا نوعان، فميز المصطلح بما له من معنى قديم والمعنى الجديد الذي أراده. طبعا هذه مسألة أيضا مسألة أخلاقية لابد التعرض لها، وهي أنه ينبغي للإنسان قبل الحكم على أي موضوع أن يفهم المراد. لذلك أخذنا في علم المنطق أنه لا بد قبل الحكم من التصور. أنا أتصور، التصور ما معنى التصور؟ أن أفهم ما هو المراد من ذلك القول، ثم بعد ذلك أحكم عليه. لا ينبغي لنا مجرد أن نأخذ هذه الكلمة ونشن عليها حملة شعواء، بل نبقى باعتبار أن الإنسان عاقل ومفكر، فالمفكر أولا يتصور يفهم المعنى، ثم بعد ذلك يحكم هل أن هذا المعنى الذي يراد به هل هو صحيح مثل ما قالوا أم لا. كذلك لا ننخدع بالمصطلحات البراقة التي يأتي بها البعض، مثل الحرية، مثل الديمقراطية، هذه بعضها تحمل معاني تختلف عن ظواهرها. لذلك العاقل، الإنسان العاقل ينبغي له أولا أن يفهم المراد بصورة دقيقة، ثم بعد ذلك يتوجه إلى التصديق به أو عدم التصديق به، قبوله أو رد هذا المعنى. هنا قلنا بأن المحقق الحلي رحمة الله عليه جاء بينه إلى أن الاجتهاد هو عبارة عن عملية بذل الجهد والسعة من أجل الحصول على الحكم الشرعي، بل قال أنه هو بحيث لا يعد الرأي والاجتهاد من داخل هذا المصطلح الشرعي. فقال أن هناك فرق فارق بين أن يكون الاجتهاد هو مصدر من مصادر الحكم الشرعي، وبين لا أنه يبذل الجهد والسعة من أجل تحصيل الحكم الشرعي واستنباط الحكم الشرعي من مصادره. فالمعنى الأول المرفوض هو أن يكون في قبال القرآن والسنة، المعنى الثاني لا، هو تابع للقرآن والسنة، يعني هو ينظر في القرآن والسنة مو في قبالهما. هل نطبق هذا المعنى ثم ننتقل إلى مبحث آخر. يقول والفرق بين المعنيين، يعني المعنى الأول اللي قلنا بأنه المرفوض، والمعنى الثاني جوهري للغاية، جوهري يعني في ذات المسألة، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد. شنو؟ أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص. هذا المعنى المرفوض، أنه من تفكيري أنا، ما هو تفكيري حتى أنا أستنبط إذا لم أجد معنى أو إذا لم أجد هذا الحكم في القرآن والسنة، كيف أنا أستنبط؟ على أي أساس؟ لو كان كذلك لما احتجنا إذن إلى نبي، باعتبار أنه إذا كان الإنسان يصل بمستواه التفكيري إلى هذه الدرجة، فمعنى ذلك أننا لا نحتاج إلى أنبياء يبينون لنا مراد الله تبارك وتعالى. فأنت هذا بفكرك الشخصي، هل أنت تعلم، إما أن تعلم مراد الله أم لا تعلمه؟ إذا كنت تعلم مراد الله فمعنى ذلك أنه أنت صرت نبي، وعندنا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. لا تعلم مراد الله، كيف تفتي الناس شيء لا تعلمه؟ لذلك قلنا أنه هذه الهفوة وهذه المسألة وصلوا إليها باعتبارهم تاهوا في الطريق، لم يتبعوا طريق الصراط المستقيم اللي هو يتمثل بمحمد وآل محمد. نعم، يقول: والفرق بين المعنيين، يعني المعنى الأول اللي منبوذ والمعنى الثاني اللي جاء به المحقق الحلي اللي هو تقريبا أقل توطئة، بذل الجهد لتحصيل الحكم الشرعي من ظهوره، أي يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر الناس من تفكيره. فإذا قيل له: ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدل بالاجتهاد وقال: الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. يعني صار عندك كم دليل؟ القرآن والسنة وتفكيري الخاص. واضح هذا إذا كان على المعنى الأول. وأما المصطلح الجديد اللي هو جاء بالمحقق الحلي، فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد. بعد هذا مو يقول بتفكير الخاص، ولا يجيب حكم ويفكر بتفكير الخاص، لا، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. يعني المصطلح الأول إذا سألنا من أين لك هذا الحكم؟ يقول: هذا من تفكيري الخاص. أما الثاني إذا سألنا من أين لك هذا الحكم؟ يقول: هذا موجود في القرآن والسنة، أنا استخرجته من القرآن والسنة. فإذا قال الفقيه: هذا اجتهادي، كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة، يعني استنبطه من القرآن والسنة اللي هي المصادر. فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. إذا يقول: ما هو دليلك على حرمة الخمر؟ يقول: من القرآن والسنة. أو حرمة شرب السجائر؟ يقول: من القرآن والسنة. ما هو دليلك؟ يأتي بدليل، برواية، يقول: بما أنه هذه الرواية تدل على كذا، والدخان يعتبر كذا، فإذا الدخان حرام. فهو مو فكر تفكير خارج عن القرآن والسنة كما في المصطلح الأول، لا، هو هنا يفكر في داخل هذين المصطلحين، يعني في داخل هذين المصدرين، مصدر القرآن والسنة. جيد، إذن هذا التطور الثاني. فالتطور الأول اللي هو المعنى الأول للاجتهاد كان الرأي والتفكير الخاص. الثاني ما هو؟ هو هذا بذل الجهد والسعة من أجل استنباط الحكم الشرعي من مصادره. هاي مسألة مهمة. جيد، وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا. هنا سيد الشهيد يقول: سابقا كان معنى الاجتهاد منبوذ، ثم هذا الاجتهاد المعنى الاجتهاد حقق العلام المحقق الحلي رحمة الله عليه بأي شيء؟ ببذل الجهد والسعة من أجل تحصيل الحكم الشرعي. فقال أنه هذا البذل الأول والاجتهاد هو فقط بالأمور اللي ما تعتمد على الظاهر. يعني شنو ما تعتمد على الظاهر؟ مرة أقول يجب عليك الصوم، هنا يجب عليك الصوم، يقول في هذه المسألة لا يحتاج إلى اجتهاد. لماذا شيخنا المحقق الحل لماذا يقول؟ لأن هنا هذا من الظهور، والظهور لا يحتاج إلى مؤونة وإلى تعب وإلى غير ذلك. ها يعني فقط يبين لنا المحقق رحمة الله عليه بأن الاجتهاد في المعنى الثاني بالمصطلح الثاني يشمل فقط الأمور التي تحتاج إلى جهد، فإذا احتاجت إلى جهد فهذا يكون اجتهاد، أما الظواهر وغير ذلك فهذه لا تحتاج إلى جهد، فإذا الاجتهاد لا يشملها. يقول وقد مر هذا المعنى الجديد، يعني المصطلح الثاني اللي جاء به المحقق الحلي لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا. شوفوا يعني التطور الأول أنه كان منبوذا ثم جاء وحدده بأي شيء؟ بالأمور التي تحتاج إلى الاجتهاد. التطور الثاني ماذا حصل؟ فقد حدده بالمصطلح الثاني المحقق الحلي رحمه الله في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص، فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. زين، لماذا؟ يقول ولعل الدافع إلى هذا التحديد. هنا السيد الشهيد يؤول، يقول لماذا المحقق الحلي حدده فقط في هذه المسألة؟ يقول لأن استنباط الحكم من ظاهر النص لا يحتاج إلى جهد، يعني تأويل. لعله قال ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا، ما يحتاج إلى يعني ما فيه جهد حتى أنا أتعب نفسي وأحصل على هذا الاجتهاد، يقول ليس فيه جهد. جيد، ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك. فإذا المعنى الأول صار هو بذل الجهد في غير الظواهر، بعد هسه اتسعت الرقعة. أنتم أخذتوا بالمنطق أكو عندنا نسبة عموم وخصوص مطلق، تتذكرون العموم والخصوص المطلق هي بين الإنسان والحيوان، كل حيوان ليس إنسان ولكن كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، فالحيوان أوسع من الإنسان. هنا رح ينطينا مصطلح، هذا المصطلح رح يكون بمثابة الحيوان إلى الإنسان. ما هو هذا المصطلح؟ يقول اتسعت رقعة الاجتهاد فشملت كل عملية اجتهاد حتى من ظاهر النص، يعني شكو عندنا حكم شرعي فهو مشمول في هذه الدائرة. واضح؟ سابقا كان منبوذ ثم قال الاستنباط الحكم الشرعي اللي ما يعتمد على الظواهر، اللي بعده استنباط أي حكم شرعي سواء اعتمد على الظواهر أم لم يعتمد على الظواهر، هذا المعنى الثالث. وبعد راح يجينا معنى رابع، ما هو؟ استنباط الحكم الشرعي مطلقا سواء اعتمد على الظواهر، سواء كان حكم شرعي أم موقف عملي. يعني المصطلح الأول قلنا المنبوذ نعوفه، المصطلح الثاني اللي هو استنباط الحكم الشرعي المعتمد على الظواهر اللي من دون ظواهر، الثاني يعتمد على الظواهر، الثالث اللي هو يعتمد على الظواهر سواء كان حكم شرعي أم أصل عملي، موقف عملي. فشمل جميع الأحكام، سواء كان عندنا أصل براءة، أصل احتياط، غير ذلك، هذا كله يكون داخل في المصطلح الرابع. فعندنا صار أربع مصطلحات، المصطلح للاجتهاد، ها المصطلح الأول اللي هو الرأي منبوذ، الثاني هو استنباط الحكم الشرعي ما عدا الظواهر، الثالث استنباط الحكم الشرعي والظواهر، الرابع استنباط الحكم الشرعي مطلقا والموقف العملي كذلك، فصار أوسع. فشوفوا هذه المراحل اللي مر بيهن هذا المصطلح المسكين. فقلنا يجب أولا للإنسان أن يفهم ما هو المراد من هذا المصطلح، ثم بعد ذلك يحكم وينظر هل هو مقبول أم غير مقبول. جيد. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح هذا المعنى، يعني المرحلة الثالثة، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، هذا المرحلة الثالثة، لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية الاستنباط، أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي. المحقق الحلي مو قال ما عدا الظواهر ما بها جهد، الأصوليين إجوا قالوا كيف إحنا أصلا في الظواهر تعبنا يصير أكثر من غير الظواهر، إن هذا لازم أرجع إلى اللغة وأبحث مراده وأبحث عن أصل الكلمة أصل الجذر، وبعد ذلك أشوف هل هي دالة على فلان شيء أو على فلان شيء، هذا كله يحتاج إلى جهد كبير. يقول لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق، السيد الشهيد أيضا يؤيد هذه المسألة، يقول هذا حق، أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي. فإذا أيها المحقق الحلي رحمك الله، أنت أخرجتها باعتبار أنها ليس فيها جهد الآن، وإذا كان قد أثبتنا أنها فيها جهد فإذا تدخل في هذا المصطلح. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانه. هذا يشير إلى المرحلة الرابعة والمعنى الرابع، بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد ماذا؟ دخلت كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العملي مباشرة. يعني أقول مو فقط شمل استنباط الحكم الشرعي فقط سواء كان على الظاهر أم غير الظاهر، لا، يقول كل عملية تؤدي إلى استنباط الحكم الشرعي أو موقف عملي للشخص. يعني مرات ما عندك موقف، ما عندك حكم شرعي، ولكن عندك موقف عندك موقف عملي، مثل أي شيء، مثلا واحد بالنسبة إلى يوم الشك، هنا ما هو، لا هو وجوب الصلاة، لا هو وجوب الصوم، ولا هو حرمة الصوم، ما هو موقفك هنا؟ هنا لابد أن عندك يكون موقف عملي، هذا الموقف العملي أيضا قد شمل في هذا المصطلح، فصار أيضا اللي يبين أن الموقف العملي هذا أيضا داخل ضمن الاجتهاد. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، بعد صار الاجتهاد مساوي لعملية استنباط الحكم الشرعي، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. فإذا من خلال هذا الدرسين ثلاثة أخذناهم تبين لنا بأنه هذا المصطلح كمصطلح الاجتهاد مر بمراحل مختلفة متعددة، من مصطلح منبوذ موجود بحسب الروايات لأنه كان يشير إلى مسألة ما هي مسألة الرأي، إلى مصطلح مقبول نوعا ما ولكن ليس بذاك المقبولية، فقط يشمل الاستنباط بذل الجهد والسعة في استنباط الحكم الشرعي من دون الاعتماد على الظواهر، لأن الظواهر لا تحتاج إلى جهد، هذا رأي المحقق الحلي. ثم بعد ذلك لا يقول جاء توسيع لهذا المصطلح، فجاء يقول كل ما يؤدي إلى استنباط الحكم الشرعي سواء اعتمدنا على الظواهر أم لم نعتمد على الظواهر. المرحلة الرابعة شنو؟ يقول لا، بعد هذا الاجتهاد يمثل كل عملية استنباط، سواء اعتمدنا على الظواهر، سواء كان اعتمدنا على أصل الحكم الشرعي أو اتخاذ الموقف العملي، فكل ما يفعله الفقيه وكل ما هي مقدمات للفقيه للوصول إلى حكم شرعي أو موقف عملي فهذا نسميه ماذا؟ اجتهاد. فصار مرادف لأي شيء عملية الاستنباط. جيد، بعدين سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هسه أنت من خلال فهمك لهذه الأمور راح يتضح لك بأنه بعض علمائنا رحم الله منهم الماضين وأيد الباقين أنه بعضهم كان عنده موقف من هذه الكلمة. ليش هذا الموقف؟ لماذا هذا الموقف؟ لما تبين لنا، لأنه هذا الاجتهاد مر بهذا السوء، هذه السيرة السيئة التاريخية من مصطلح منبوذ إلى مصطلح مقبول شوي شوي إلى أن توسع وصار بهذه المقبولية. فيقول لهذا كان هذا المصطلح يحمل هذه الصبغة. وعلى هذا الضوء أيضا، هاي الثلاث صفحات أربع صفحات اللي أخذناها، يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول. ها، يقول هاي المعارضة كانت لأي شيء؟ لأنها كانت تحمل تراث المصطلح الأول، هذا القول الفاسد، الرأي الفاسد، التفكير الشخصي، لأنه يساوي نفسه ويا النبي، حتى النبي ما إلى هذه الأمر باعتبار أن النبي يأخذ الأحكام من الله تبارك وتعالى، ومعصوم في النقل، معصوم في الكلام، ينطق روح القدس على لسانه. أما هذا الشخص لا، هذا فاق النبيين بهذا المصطلح، يعني صار أعلى من النبي، لأنه هو تفكير الشخصي، ماذا يستنتج، ماذا يستنبط من تفكير الشخصي؟ يفتي بالناس ويخدع الملايين المساكين البسطاء، وهذا ضريبة الابتعاد عن خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد، يقول وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل، يا تراث المعنى الأول الثاني الثالث الرابع، لا، بما تحمل من تراث المصطلح الأول اللي هو الرأي، الذي شن أهل البيت حملة شديدة عليه وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني على توسعته، على ضيقه ووسعه، سواء كان يشمل الاجتهاد فقط من غير الظواهر أو يشمل الظواهر أو يشمل كل استنباط الحكم الشرعي والموقف العملي. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها، أي بداهة بأنها يمكن، يجوز، بل إذا لم يقوم به البعض يأثم الجميع، ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. يعني كل هذه المقدمة أراد السيد الشهيد رحمة الله عليه يبين لنا أننا هل يمكننا أن ندرس علم الأصول أم لا. علم الأصول باعتباره هو يتعلق بأي شيء، ببذل الجهد، بالاجتهاد، باستنباط الحكم الشرعي، فهل الاجتهاد يجوز أم لا؟ وقلنا بأن الاجتهاد مر بكل هذه المراحل إلى أن تبين لنا بأن الاجتهاد من البديهي أن يكون ماذا؟ أن يكون مقبولا، أن يكون جائزا، والأمور التي شنت عليه لما يحمله من معنى أول. أما الحكم الشرعي وتقسيمه فيأتي الحديث عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.